الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. ما زال حديثنا موصولا حول سلامة القلب، فالله جل وعلا أخبر عن إبراهيم في مقامين بأنه صاحب قلب سليم، وأنه لا ينجو يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة. قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا: إذ جاء ربه بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية العناية بالقلوب وبسلامتها، وبأن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن لا يكدرها شيء، فالقلب بيت الرب جل جلاله. ولأجل هذا لا بد للمسلم أن يعتني بهذا القلب عناية تفوق كل عناية. وقد جاء ذكر القلوب في القرآن كثيرا، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أنواع القلوب المؤمنة وأنواع القلوب المريضة. والواقع أن هذه أوصاف لهذا القلب، وإلا القلب عضلة واحدة، القلب هو هذه العضلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هي هذه القطعة وهذه العضلة، لكن هذه القطعة وهذه العضلة من حيث المعنى تتنوع وتختلف وتتشكل، فأحيانا يكون هذا القلب قاسيا لا ينفذ إليه النور أبدا، فهو كالكوز المجخة، كالكوب المقلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. نعم، هذه القلوب المنكوسة المعكوسة المقلوبة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطورتها وأمرها. ولأجل هذا القلب كما ذكرت عضلة واحد، قطعة واحد، هي مضغة، لكن في واقع الأمر تختلف هذه القلوب إيمانا وكفرا، تختلف هذه القلوب نفاقا وإيمانا، تختلف هذه القلوب حتى قلوب أهل الإيمان، فهي درجات. فهناك القلب الذي أشرب محبة الإيمان وأشرب الإيمان، وهناك قلوب أشربت الشرك والكفر والمعصية والعياذ بالله، وهناك قلوب تمدها مادتان، مادة الطاعة ومادة المعصية. ولأجل هذا لما نأتي إلى ذكر القلوب في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد بأن الله تعالى ذكر هذه القلوب وبين القلوب السليمة، كما قال تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبالمناسبة أهل العلم لهم كلام طويل في قضية القلب السليم، ما هو القلب السليم، وبرنامجنا هذا سيقوم على توضيح أنواع هذه القلوب السليمة. أيضا القلوب التي تخشى الله جل وعلا بالغيب، هذه القلوب المؤمنة، كما قال سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هي القلوب المنيبة الراجعة إلى الله جل وعلا، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا القلب أصبح منيبا بسبب خشية الرحمن في الغيب، فهو يخشى الله جل وعلا في الغيب والشهادة، يخشى الله جل وعلا في الغضب والرضا، يخشى الله جل وعلا في حال الخلوة وفي حال الجلوة، يخشى الله تعالى في حال في جميع أحواله. ولذلك امتدح الله جل وعلا القلوب المنيبة، قال: إلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المنيب هو الذي يرجع إلى ربه جل وعلا، المنيب هو المنكسر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. كذلك القلوب المخبتة الخاشعة تذللة منكسرة ابتدعها الله جل وعلا، قال فتخبت له قلوبهم. المقصود بأن إخبات القلب هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، إخبات القلب هو سكينته وطمأنينته، إخبات القلب يكون بلينه وانكساره وخشوعه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. كذلك امتدح الله جل وعلا القلوب الوجلة، قال وجلت قلوبهم يعني خافت. فالقلوب التي تخاف من الله جل وعلا قلوب حية تنبض بالحياة تنبض بالإيمان، هذه القلوب الوجلة، قلوب دائما أصحابها ينتفضون انتفاض العصفور بل له ماء المطر، إذا وقفوا موقفا يخشون الله جل وعلا فيه، تجدهم ينتفضون ترتعد وترتجف قلوبهم من خشية الله سبحانه وتعالى. كذلك القلوب التقية، ولذلك امتدحها الله جل وعلا بقوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلوب التقية هذه التي تعظم شعائر الله، هي التي تعظم كل ما عظمه الله جل وعلا. القلوب التقية هذه التي تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. القلوب التقية هي التي تصرخ في وجه المعصية معاذ الله. القلوب التقية هي التي دائما يكون بينها وبين مساخط الله جل وعلا حجاب وحاجز عظيم. لماذا؟ لأنها تخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب هذه القلوب التقية دائما يحركهم أدنى شيء، إذا وجد حبة رز على الأرض مثلا ارتجف قلبه، يعلم هذه نعمة من نعم الله جل وعلا، والله جل وعلا أراد من عباده أن يعظموا نعمه، فتجده يلتقطها ويحاول أن يكرمها وأن يصونها عن مثل هذه الطريقة التي رماها أصحابها مثلا. أصحاب القلوب التقية يعظمون شعائر الله، كل فرائض الله وعبادات الله جل وعلا التي افترضها على عباده يعظمونها، هؤلاء هم أصحاب القلوب التقية. كذلك القلوب التي هداها الله جل وعلا كما قال تعالى ومن يؤمن بالله ومن يقول جل وعلا يهدي قلبه، بمعنى أن الذي يخشى الله تعالى ويؤمن به ويتقيه يهدي الله جل وعلا قلبه، وسيأتي تفصيل بإذن الله جل وعلا في مثل هذا اللون من ألوان القلوب. كذلك القلوب المطمئنة، يقول سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب ترجع إلى ربها وتسكن إلى بارئها سبحانه وتعالى وتفرح بما رزقها الله جل وعلا فيه من الإيمان. لأن الفرح أيها الإخوة والمشاهدون والأخوات المشاهدات على قسمين بالنسبة لذات الإنسان، فرح القلب وفرح النفس. أما فرح القلب فأصله الإيمان، أصله الإحسان، أصله محبة الله جل وعلا، ولذلك يجد الإنسان لذة مستديمة لا تنقطع أبدا، أبدا لا تنقطع. وبلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استقر الإيمان في قلبه وكان من أصحاب القلوب المطمئنة والتقية والنقية، وهو يسحب على رمضاء مكة الحارة ويجلد أعظم من جلد الدواب وتوضع الصخرة العظيمة على صدره، ومع ذلك يقول أحد أحد، فقلبه خلى من كل شيء إلا من الله جل وعلا. فمرارة الألم وقسوة العذاب الذي يعني يمارس عليه تذوب في هذا الفرح، فرح القلب بالله سبحانه وتعالى وبالإيمان به وبالإحسان. نعم هذه القلوب المطمئنة. أما أفراح النفوس فأحيانا تنقطع، ولذلك نجد أهل الإيمان دائما رغم صعوبة الحياة ورغم العقبات التي تعترضهم في حياتهم رغم الآلام، لكنهم يجدون سعادة في صدورهم تملأ الكون مستمرة ودائمة، تلذذون بها. أما الذي يفرح فرح نفس فقط فهذا هذه لذة مؤقتة وسريعا ما تنقطع وتنقضي. ولذلك كثير من الناس أغلب حياته هم وغم ونكد، وعنده سويعات يحسبها وربما سجلها، كما يذكر عن بعض الخلفاء بأنه يعني حكم أكثر من 50 عاما، ومع ذلك وجد في دفتره بأنه لم يشعر بالفرح واللذة إلا 11 يوما كان يعد هذه الأيام، يقول كنت سعيدا فيها. والمقصود بأن أهل الإيمان لذة فرحهم دائمة، أما أفراح النفوس هذه فهي منقطعة. لماذا؟ لأن النفس لها يعني رغبات، فالإنسان حينما يحقق وطر النفس ورغبة النفس ربما حصل لذة، وهذه اللذة تختلف طبعا إما في طاعة وإما في معصية، حتى المعصية قد يجد لها لذة ولكنها مؤقتة، يعقبها ندم، يعقبها حسرة، يعقبها أزمة، أحيانا يجد مقاسات، يجد قسوتها في قلبه. أما فرح القلب فهو فرح دائم، سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله وبيانه. كذلك القلوب الحية، يقول جل وعلا إلا من وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بمعنى أن هناك قلوب حية، القلوب المستنيرة، القلوب التي تنبض بالحياة بخلاف القلوب الميتة، وإن كان هناك نبض مادي إلا أن والعياذ بالله يكون يكون أصل ومادة هذا القلب ميتة، نسأل الله العافية والسلام، فهو مجرد حركة ولكن ليس فيه تلك المادة العظيمة. في المقابل يذكر الله جل وعلا جملة من أنواع القلوب المريضة التي نعى الله جل وعلا على أصحابها وحذر منها وحذر من طريق أصحابها، من ذلك القلوب المريضة وهي قلوب أهل النفاق، مريضة بالشك، مريضة بالريب، مريضة بالوساوس. ولذلك ربنا جل وعلا حينما يعني ذكر في سورة البقرة صفات المنافقين أكثر منها سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، هذه قلوب المنافقين. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فأصل قلوبهم مريضة، هي تشكك في 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 هذا الإسلام، تشكك في هذا الإيمان، تشكك في الذات الإلهية، ولكن لسبب ما أظهروا الإسلام حتى يحافظوا على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أوطانهم. أيضا ربنا جل وعلا قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف، وهذا الخطاب لأمهات المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة إلى آخر الآيات. من ضمن الوصايا لأمهات المؤمنين عدم الخضوع بالقول، وأيضا العبرة بعموم اللفظ، والخطاب لما كان موجه لأمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى، فأمرهن الله جل وعلا بأن لا يخضعن بالقول، بمعنى أن لا يقولن الكلام الذي يحرك الساكن أو يجعل عرق المرض في صدور المنافقين يتحرك وينبض. ولذلك قال جل وعلا وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أصحاب القلوب المريضة ربما حركهم مثل هذا الكلام، ولذلك أمرنا بأن يكون الخطاب معروفا وواضحا بعيدا عن الأسلوب الذي ربما يحرك المرضى. كذلك القلوب القاسية، أعاذنا الله وإياكم من هذا النوع من أنواع القلوب. القلوب القاسية يقول جل وعلا متوعدا إياه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وبين جل وعلا بأن بني إسرائيل لا سيما أصحاب موسى أو قوم موسى قست قلوبهم والعياذ بالله، فهي كالحجارة، قال تعالى أو أشد قسوة، قست من القسوة حتى أنه لا, يعني لا يوجد فيها منفذ وليس فيها شيء أو طرف لين قست قلوبهم, لدرجة أن الله جل وعلا شبهها بالحجارة من شدة القسوة. ثم قال تعالى بل أشد, بل هي أشد من هذه الحجارة, لأن الله تعالى ذكر بأن الحجارة يتفجر منها الأنهار ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله. أما هذه القلوب القاسية فلا تسلك هذا المسلك أبدا. كذلك القلوب الغليظة, هذه القلوب قلوب غليظة كثيفة فيها غلظ, وهذه القلوب في الغالب هي القلوب التي أصحابها يستعملون العنف والقسوة, وليس عندهم شيء من هذه من الرحمة تجاه الآخرين, فيتسلطون عليهم لا سيما وأن الله تعالى منحهم بسطة في الجسم مثلا, أو مثلا يقسون في التعامل مع الآخرين. ولذلك ربنا جل وعلا امتن على نبيه وامتدحه حينما قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لفضوا من حولك. فالله جل وعلا امتدح نبيه وذكره في معرض الامتنان بأنه من عليه بلين القلب وبرقة العبارة وبحسن الأسلوب عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض الناس من حولك. ولذلك شيء طبيعي أصحاب القلوب الغليظة, هذه أصحاب القلوب الغليظة دائما الناس لا يرغبون فيه ولا يطمئنون إليه ولا يرتاحون لهم, بل إذا رأوهم هربوا يمينا وشمالا. وهذا شيء طبيعي, حتى لو رزق الإنسان علما لكن فيه يعني غلظة, فيه شدة, تجد لا أحد يطمئن إليه إلا القليل. وهؤلاء القلة يريدون اكتساب العلم منهم. ولذلك للأسف الشديد يعني يوجد من العلماء من طلبة العلم من لديه قسوة في التعامل وغلظ ينفر الناس من حوله. ولأجل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وإمامنا, يقول الله جل وعلا له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما يمكن اجتمع الناس حولك ولا يمكن أبدا أن يطمئنون إليك. وهذا شيء طبيعي, طبيعة النفس البشرية, تركيبة النفس البشرية تميل إلى أصحاب القلوب اللينة الرقيقة. أما أصحاب القلوب الغليظة, وطبعا القلب لا يشاهد لأنه مخفي ومستور خلف حجب, لكن الذي يعبر عن قسوة القلب هو هذا اللسان أو هذه اليد مثلا. فقسوة العبارة أحيانا دليل على غلظ القلب, نسأل الله العافية والسلام, خاصة الذي غلظ العبارات هذه له عادة ونفسه إليها منقادة, بمعنى أنه مسلك له وطريق وأسلوب وخلق, تجد دائما يعنف الناس, دائما مكفهر الوجه, قطب الجبين, لا يستخدم إلا المفردة القاسية التي تجرح وتؤلم وتوجع القلب. فهؤلاء أصحاب القلوب القاسية الغليظة عفوا ربنا جل وعلا نجى نبيه منهم وتفضل عليه بأنه ليس من أصحاب القلوب الغليظة كما قال سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب, لأن غلظة القلب سبيل وسبب من أسباب نفرة الناس. ينفض الناس من حولك لو كنت غليظة القلب, هكذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك القلوب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبين أنواعها, القلوب العمية كما قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هنا قلوب عمياء بمعنى غير مبصرة, وهذا دليل على أن أحيانا للقلوب أسماع وأبصار, والقلوب التي تسمع وتبصر هي القلوب المتدبرة, هي القلوب المتفكرة, هي القلوب المتأملة, هي القلوب التي دائما مرتبطة بهذا الجانب. أما القلوب العمياء فهي القلوب التي انسدت نوافذ التفكر عنها, بمعنى أن الإنسان بعيد عن التأمل والتفكر والتدبر. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, في الصدور، وهذا باب التأكيد، لأن القلب محله الصدر ومكانه الصدر، فمن القلوب قلوب عمية، نسأل الله العافية والسلام. كذلك القلوب اللاهية التي ذمها الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: لاهية قلوبهم وأسر النجوى. قلوب اللاهية في هذه الحياة، قلوب بعيدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، قلوب ترتع في هذه الدنيا وفي أحوالها، وفي وتحاول أن تحقق شهوات النفس، وأن يقضي الإنسان وطره في الحلال أو في الحرام، لاهية قلوبهم. ولذلك كثير من خلق الله جل وعلا من أصحاب القلوب اللاهية، أصحاب القلوب اللاهية، إذا سمعوا ذكر الله جل وعلا ولوا مدبرين، وإذا سمعوا ذكر الشيطان أو وسائل الشيطان أقبلوا إليه، نسأل الله العافية والسلام، يقبلون. ولذلك هذه القلوب هي القلوب اللاهية التي ذمها الله سبحانه وتعالى. كذلك القلوب الآثمة، هناك قلوب آثمة ملطخة بالمعاصي وبالذنوب، يقول جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قلوب آثمة فيها من الخبث وفيها من المكر والكيد ما يقودها حتى إلى قضية كتمان الشهادة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. فنبه الله جل وعلا إلى قضية، وهي قضية الشهادة، وأن من كتمها وقد طلبت منه فإنه من أصحاب القلوب الآثمة، نعوذ بالله من ذلك. كذلك القلوب المتكبرة، هذه القلوب التي يشمخ أصحابها بأنوفهم عاليا يتكبرون على خلق الله، أو يتكبرون حتى على ربهم سبحانه وتعالى. فالذي يولي العبادة والطاعة ظهره، ويولي أمر الله ظهره، أو يولي مناهي الله جل وعلا ظهره، هذا متكبر والعياذ بالله، متكبر على ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كل واحد، كما قال بعض أهل العلم، كل من قيل له هذا أمر الله وهذا نهي الله ثم لم يستجب، فإنه في واقع الأمر حتى ولو لم يقل بلسانه فإنه متكبر، لأن قلبه قد تحجر والعياذ بالله، وأصبح مليئا ومشربا بالكبر، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه، قد رجل شعره وأسبل ثوبه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولذلك القلوب المتكبرة، كما ذكرت قبل قليل بأن القلب لا يرى، القلب خلف حجب، خلف ستار، لكن الترجمة، ترجمة الجوارح هي التي تشير إلى أن هذا القلب من القلوب المتكبرة، حينما يرفض الإنسان أمر الله أو يقع في مناهي الله جل وعلا ويقصد ذلك متعمدا، هذا متكبر. حينما يأنف عن مجالسة الفقراء والمساكين، أو يأنف عن مصافحة مثلا المساكين، أو لا يحب مجالسة الفقراء مثلا، يرى بأنه يعني يحاول أن يحيي الطبقية بين خلق الله جل وعلا، هذا متكبر. هذا ما أصحاب القلوب المتكبرة التي أشربت محبة الكبر، ولأجل هذا جاء الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على هؤلاء المتكبرين، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله. لماذا؟ لخطورة هذا الذنب. هذا الذنب ربما بدأ صغيرا فيتدرج صاحبه ويتطور إلى أن يتكبر على ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعض العلماء، قالوا أظن في حلقة مالك بن دينار في المدينة، مر أحد الأعيان من عند الإمام مالك بن دينار وهو يحدث الناس، قد رجل شعره وأسبل ثوبه ورفع أنفه عاليا، فزجره الإمام، قال له: يا هذا، دع هذه المشي، ترك هذه المشي، هذه مشي يبغضها الله جل وعلا. فانزعج من هذا الكلام وشعر بأنه أهين، فقال: ما تعرفني أو ما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أنت أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. هذا هو أصلك أيها الإنسان، هذه هي يعني حياتك، هذا هو تاريخك، هذه مراحلك، وهذا الواقع. أصل الإنسان نطفة مذرة، الإنسان لما تقع هذه النطفة على ثوبه الوازع الطبعي عنده يجعله يخجل ويستحي أن يقابل بها الناس. نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، في النهاية الإنسان يموت إذا سلت هذه الروح، أصبح جثة يحرص أحب الناس إليه أن يسارع بدفنه، لأنه سينتن وستصدر منه الروائح الكريهة. قال وفيما بينهما، يعني هذه حياتك كلها تحمل العذرة، في بطنك نجاسات، فلماذا تتكبر؟ فلما عرف يعني هذه الجملة المختصرة وهذه الموعظة التي أشبه بالصياط على ظهره، قال له صدقت، فاستحى ودخل وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى. كذلك القلوب المختومة، نعوذ بالله منها، القلب المختوم عليه، أرأيتم الختم إذا ختم على 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 ظرف أو كذا أغلق عليه، كذلك القلب المختوم، يقول جل وعلا وختم على سمعه وقلبه، نعوذ بالله من ذلك. هذه القلوب المختومة إذا ختم عليها أصبح لا خير فيها أبدا، ولا ينفذ إليها نور ولا صلاح، ختم عليها نعوذ بالله. وسبب الختم أنها كانت قاسية متكبرة غليظة بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك استحقت الختم نعوذ بالله من ذلك. كذلك القلوب الغافلة، يقول جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القلوب الغافلة هي قريبة من اللاهية، أو هما بمعنى واحد، وبعض العلماء يفرق بين اللاهية وبين الغافلة. اللاهية في أمور الدنيا والغافلة عن أمور الآخرة، ولعل إذا تأملنا فيهما وجدنا بأنهما يؤديان إلى معنى واحد. كذلك القلوب التي عليها غلف، كما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وقالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة والعياذ بالله. وكذلك القلوب الزائغة، يقول سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذه القلوب الزائغة المائلة المنحرفة التي إذا جاءت إلى ما فيه اشتباه حاولت أن تنفخ فيه فتذكيه وتجعل منه شيئا عظيما حتى يضلون به خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن هذه القلوب الزائغة، بين بأن سبب زيغهم أن الشر متأصل فيهم، قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا عن الحق ومالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم. ولذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله لديه هذا القلب الزائغ، هو قلب يتتبع الشبهات، يحاول دائما أن يتبع الشبهات، وكل مسألة فيها إشكال يحاول أن يذكيها وأن ينفخ فيها وأن ينشرها بين الناس. لماذا؟ حتى يوهن عقائد الناس، حتى يضعف الإيمان في قلوبهم، حتى يجعل اليقين شكا ويجعل الإيمان نفاقا والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا عاقبهم بمثل هذا الأمر حينما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، سبب ذلك أنهم زاغوا عن منهج الله، وربنا جل وعلا امتدح أهل الإيمان، قال فأما الذين آمنوا، فقال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين آمنوا قبل ذلك فيقولون كل من عند ربنا، آمنوا وقفوا على قنطرة التسليم لله جل وعلا. أما أهل الزيغ وأهل النفاق فإنهم يتتبعون المتشابه. لماذا؟ يبتغون ماذا؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله، يحاول أن يؤول هذه النصوص على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من القلوب التي ذكرها الله جل وعلا وهي قلوب مريضة، قلوب المرتابين أو القلب المرتاب، يقول جل وعلا وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. القلوب التي قائمة على الشك، هي ترى النور وترى الحق ومع ذلك تميل إلى الباطل وإلى الظنون وإلى الشكوك وإلى الأوهام، فهي لا تريد الحق، بخلاف القلوب المؤمنة التي إذا عرفت الحق التزمته وكنست الباطل بكل صوره وبكل أشكاله. والقلوب في كتاب الله جل وعلا جاء ذكرها بمثل ما يعني سمعتم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات بمثل هذا الأسلوب المتنوع الذي يشير إلى أن هناك أنواع من القلوب. هو قلب واحد لكن صفات هذه القلوب متنوعة ومتعددة ومتشكلة، ولكن قلوب أهل الإيمان كما أنها قلب واحد كذلك هي مراتب ودرجات، وقلوب أهل الباطل دركات، وأخطرها القلب الذي أشرب محبة الكفر والشرك. هذا التنوع الذي ذكرته سيرد معنا بإذن الله تعالى في باقي حلقاتنا على سبيل التفصيل والبيان. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل صلاح، إنه خير مسؤول. وإلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب سليم.